بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. وليس هنا مورد التمسك بعموم الصحة صحة العقود، وإن قلنا بجواز التمسك بالعام عند الشك في المصداق ما خرج عنه للعلم بخروج بعض الشبهات تدريجيا عن العموم. هذا إشكال آخر على في مثال الثاني. شيخ الأنصاري قال: يجب الاحتياط التاجر إذا احتمل في معاملة أنه ربويا أم لا يحتاج يشتري. إشكال أول على هذا وجوب الاحتياط قرأنا وأجبنا. إشكال الثاني على هذا المثال، يقول مستشكل بأن في مثال الثاني لا يجب الاحتياط في كل معاملة إذا شك التاجر بأنه ربوي أم لا، يتمسك بعموم أوفو بالعقود، بعموم أوفو بالعقود، يقول العقد صحيح لا يجب الاجتناب عنه، فهمت؟ هذا مستشكل يقول: ما دام أصل النفسي موجود، أصل النفسي دائما حاكم على أصل العملي، لذا أوفوا بالعقود أصالة العموم حاكم على أصالة الاحتياط أصل العملي لا يرد. لذا في مثال الثاني مثل مثال الأول لا يجب الاحتياط. وقلنا بالأمس الجواب عن هذا الإشكال يتوقف على ذكر مقدمة بينا سابقا بالأمس بأن التمسك في شبهة المصداقية بعموم العام على ثلاثة أقسام. أول، العام موجود فقط أكرم العلماء، نشك أن زيد عالم أو ليس بعالم، لا يمكن أن تمسك بعموم أكرم العلماء نقول بأنه عالم واجب الإكرام، هذا باطل بالإجماع بالاتفاق. قسم الثاني، العام والخاص موجود ولكن ليس في الخاص إجمال مفهومي، أكرم العلماء ثم قال: لا تكرم الفساق منهم. الفساق الفسق نقول مرتكب كبيرة فقط، ليس إجمال مفهومي. هنا زيد العالم علمه محرز أنه فاسق أو ليس بفاسق، يمكن أن تمسك بعموم أكرم العلماء نقول أنه ليس بفاسق واجب الإكرام أو لا. في هذا الشبهة المصداقية إذن لا يجوز التمسك بعموم العام. ويبقى قسم الثالث، نفس المثال أما نفرز بأن الفسق له إجمال مفهومي، هل الفسق بارتكاب كبيرة فقط أو يحصل بارتكاب كبيرة وصغيرة، فهمت؟ في هذا القسم هل إذا شككنا بأن الزيد فاسق أو ليس بفاسق ارتكب الصغيرة فقط؟ هنا بعض القائل نحمل الخاصة الفساقة على قدر المتيقن من ارتكب الكبيرة لا يجب إكرامهم. أما يبقى مرتكب الصغيرة مشتبه نتمسك بعموم العام نقول إكرامه واجب. فهمتم؟ لكن هذا الكلام في قسم ثاني نتمسك بعموم العام وندخل على المصداق تحت العام إذا لم يكن هناك علم إجمالي كان شكا ودبيا فقط هنا يمكن نتمسك بعموم العام إدخال المشكوكة في تحت العام. أما لو كان علم الإجمالي لا يجوز إدخال المشكوك في عموم العام. فيما نحن فيه تتوجهون لنا عام أوتو بالعقود مثل أكرم العلماء، لنا خاص شو بطلان بيع الربوي، خاص عقد الربوي باطل هذا خاص. فهمتم؟ في معاملة من المعاملات يشك التاجر بأنه عقد ربوي أو غير عقد ربوي. فهمتم؟ مستشكل شو قال؟ أن ندخل هذا المشكوك تحت العام أو فوق العقود يقول هذا عقد صحيح لا يجب الاحتياط اجتناب عنه. الشيخ لا يجب الاحتياط، الشيخ يقول وعلى فرض أن نقول في قسم الثالث يجوز التمسك بعموم العام إذا لم يكن هناك علم إجمالي. إذا كان هناك علم إجمالي لا يجري أصالة العموم. هنا لنا علم بخروج بعض مشتبهات التدريجية عن تحت أو في العقود، هو بيع الربوي عقد الربوي خرج عن تحت أو فوق العقود مع شك في معاملة أنها ربوية أو غير ربوية، لا يجوز مع العلم الإجمالي التمسك بعموم أو فوق العقود. لما؟ لأن علم الإجمالي بخروج بعض أفراد العقد عن تحته مانع عن انعقاد العموم. علم الإجمالي أساساً يزيل العموم في أوسط العقود. ليس هناك عموماً حتى نتمسك به وندخل هذا المعاملة مشتبهة تحت أو فوق العقود. لذا أصل النفسي لم يكن في الميدان أبدا أصالة العموم، فيجري أصالة الفساد المعاملات أصالة الفساد. لذا يجب احتياط على التاجر أن معاملة المشتبه بالضرورية. هذا جواب. يقول وليس هنا في مثال ثاني مورد تمسك بأصل اللفظي بعموم صحة العقود. لا تقول نتمسك بعموم أو شبه العقود لا يجب على التاجر الاحتياط على أصالة العموم حاكما على أصالة الفساد، لا يجري أصالة الفساد أصلا، أصالة الاحتياط لا يجب. فهمتم؟ هذا إشكال مكتذب. وإن قلنا شيخ الأنصاري بجواز التمسك بالعام عند شك في مصداق ما خرج عنه عن العام، لو لم تعلم مقدمة خارجية لا تفهم هذا الكلمة. يعني في القسم الأول شبهة مصداقية لا يجوز تمثل، في القسم الثاني لا يجوز، في القسم الثالث محل اختلاف، نشك بأن زيد العالم المنتسب للصغيرة، فهمتم؟ هذا مصداق للفساق أو لم يكن مصداق للفساق. هنا نتمسك بعموم أكرم العلماء، نقول واجب الإكرام ليس مصداقا للفساق. هذا الكلام بعض الأصوليين قال به بجواز التمسك بالعموم في شبهة المصداقية للخاص، ولكن إذا لم يكن هناك علم إجمالي كان هناك شك بدوي فقط، أما مع علم الإجمالي لا يجري، لا يتمسك بعموم العام لهذا الفرد المشكوك في القسم الثالث. لذا يقول هنا ليس مورد تمسك بعموم للعلم بخروج بعض شبهات التدريجية عن العموم أو في العقود لفرض العلم بفساد بعض المشتبهات العام لفرض العلم بفساد بعضها بعض المشتبهات، يعني للربوية نعلم المعاملة وعقد الربوي خارج عن تحت أوفوا بالعقود، مو؟ مع علم الإجمالي لم يبقى ظهور وعموم، فيسقط العموم أصلاً، فيسقط. لذا يقول مع علم الإجمالي العام عن الظهور بالنسبة إليها مشتبهات التدريجية لا يشمل، حتى تتمسك به وتقول هذه المعاملة داخل في تحت أوفو بالعقود. وإذا لم يبقى عام عموم في أوفو بالعقود نشك في صحة وفساد المعاملات ويجب الرجوع إلى أصالة الفساد، حتى المعاملة مشكوكة فاسد فيجب على التاجر الاحتياط. هذا إشكال ثاني. ويقول في مثال الثاني لا يجب الاحتياط، الشيخ أجاب هذا الإشكال غير وارد. اللهم إشكال الثالث إلا أن يقال أن العلم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية. الإشكال الثاني متولد عن إشكال الثالث، متولد عن إشكال الثاني. في إشكال الثاني في الجواب ما قال شيء، علم الإجمالي مانع عن إجراء الأصل، أصل على إجراء أصل اللفظي. إشكال الثالث يقول على الشيخ لا يجب احتياط في مثال الثاني، في مثال التاجر لا يجب الاحتياط، لما؟ لأن علم الإجمالي مانع عن إجراء أصل اللفظي إذا كان أطراف الشبهات دفعية الوجود، مثل ساعتين في العهد، مو؟ علم الإجمالي مانع عن إجراء أصل اللفظي. وأما إذا كان أطراف علم الإجمالي تدريجي الحصول، كما أن علم الإجمالي لا يمنع عن إجراء أصالة الطهارة، أصالة الاستحباب في مثال الأول ما قرأنا، مع علم الإجمالي لا يمنع عن إجراء أصل عملي، لا يمنع في مثال الثاني عن إجراء أصل نسبي أصالة العموم، أصالة العموم. فلذا لا يجب احتياط في مثال الثالث. هذا إشكال الثالث. شيخ الأنصاري يجيب هذا الإشكال غير فرق بين أصل العملي وأصل اللفظي. تتوجهون في الجواب جواب مشكل دقيق. شيخ الأنصاري يقول فرق بين أصل العمل وأصل النفسي. أصل النفسي اعتبارها حجيتها بسبب ظهور العرفي. اعتبارها أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، هذه الأصول النفسية اعتبارها حجيتها بسبب العرف والعقلاء. العرف والعقلاء يعملون بهذه الظهور، بهذه العموم، بهذا الإطلاق، بهذه الحقيقة. اعتبار الأصول النفسية ليس بيد الشارع. فهمتم؟ إذا قام في مقابل هذه الأصول النفسية علم الإجمالي بخروج العرف، لا يقول بعض نعلم إجمالا بخروج بعض أفراد العام، بعض أفراد الإطلاق، بعض أفراد الحقيقة. فهمتم؟ بعض الأفراد بخروجها لو لم نعلم إجمالا العرف وعقلا يكون لم ينعقد عموم ولا إطلاق ولا حقيقة. فهمتم؟ عشان لم يكن عرفا هنا عموم وهنا إطلاق أصلا. أما أصل العملي، حجية أصل العملي بيد من؟ شارع. حجيته تعبدية بيد الشارع. الشارع له الاختيار أن يرى أصل العملي حجة مع علم الإجمالي إذا كان الإطلاق به تدريجياً. فسرنا تدريجي يعني يكون الزمان جزء الموضوع. في مثال الأول كان إطلاق تدريجي، زمان جزء الموضوع للشارع أن يجعل استصحاب الحجة في جنب علم الإجمالي، فلذا لا يجب الاحتيار. أما إذا كان ابتلاء دفعي حرمة الربا لم يكن الزمان جزء موضوع الحرمة، للشارع أن لا يجعل أصل العمل عملي هنا حجة، هنا حجة لا يجري الأصل العملي. فهمتم؟ حجة عطارة البراءة ليس هنا حجة، لذا يجب الاحتياط هنا. في مثال الثاني، ففي مثال الأول يجري علم الإجمالي لم يكن مانعا عن إجراء أصل العملي عطارة الطهارة. في مثال الثاني علم الإجمالي يمنع عن حجية أصالة العموم أصل النفسي. لما مانع؟ لأن العرف إذا كان مقابل العموم علم الإجمالي بخروج بعض أفراد العموم لا ينعقد عموم وظهور عند العرف، فلا يكون متساوي بين أصل النفسي وأصل العملي. قياس أصل النفسي بعملي قياس مع الفارق. فهمتم؟ اللهم إلا أن يقال إشكال الثاني أن علم الإجمالي بين المشتبهات التدريجية كما لا يقطع في إجراء أصول عملية في المشتبهات في مثال الأول، كذلك لا يقطع في أصول النفسية في مثال الثاني أصالة العموم يجري. فيمكن التمسك فيما نحن فيه هذه المعاملة ربويا أو لا لصحة كل واحد من المشتبهات، بأصالة العموم في كل معاملة إذا تشك أنه ربوية باطلة أو غير ربوية صحيحة أصالة العموم أو في العقود يقول صحيحة. هذا إشكال، يعني لا فرق بين أصل العملي وأصل اللفظي، كما لا يكون في الشبهات التدريجية مشتبهات التدريجية بين لا يمنع علم إجمالي عن إجراء أصل العملي لا يمنع عن إجراء أصل اللفظي. فلذا لا يجب احتياط في مثال ثاني. جواب، يقول الشيخ لكن الظاهر الفرق بين أصول اللفظية وبين الأصول اللفظية وعملية، فتأمل في بيان الفرق. أنا بينت بأن حجية أصل اللفظي بيد العرف والعقلاء بظهور العرف في العموم والإطلاق، وحقيقة يقولون أصول اللفظية حجة، يعملون بهذا الظهور إذا كان في مقابلها علم الإجمالي بخروج بعض الأفراد لم ينعقد عموم ظهور في عموم أصلا عند العرف والعقلاء، لذا لم يكن هناك أصالة العموم حتى تتمسك. أما بالنسبة إلى أصول العملية للشارع، حجيته بيد الشارع أن يجعل حجة مع علم الإجمالي، كما في المثال الأول جعل استصحاب الطهارة حجة في مقابل أصل علم الإجمالي، فلذا علم الإجمالي لا يمنع عن إجراء أصالة الطهارة. إلى هنا تم من البحث في التنبيه السادس، وتنبيه السابع. السابع، وقد عرفت أن المانع من إجراء الأصل في كل من المشتبهين بشبهة المحصورة هو علم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف. تتوجهون تنبيه السابع، فقد في بيان ما حكم القنصاء للقنصاء علم الإجمالي وبالنسبة إلى تكليف نفسه، وبالنسبة إلى غير القنصاء أيضا تكليف في مسألة السابعة، يبين تكليف القنصاء في سورة علم الإجمالي وغير القنصاء بالنسبة إلى القنصاء. هذا البحث قرأنا في بحث القتل، هنا تكرار البحث ليس شيئا جديدا. هذا البحث يجي في سورة أن لا يكون خنصا طبيعة صالحة، يعني يقول الله سبحانه وتعالى خلق إنسانا صنفين، ذكر مسلم وخنصا مسلم. الخنصا إذا اشتبه ذكورية أنوثية في الواقع إما كان ذكرا أو ما كان أنثى. إذا بحثنا فعلا على هذا الفرض، على هذا القول، إذا قلنا أنثى طبيعة ثالثة، الله خلق الإنسان على ثلاثة أشياء، رجل مذكر مسلم أنثى مسلم، طبيعة ثالثة بينهما. إذا كان هكذا لم يجي هذا البحث، لأن للذكر مسلم أحكام خاصة وللأنثى مسلم أحكام خاصة وللأنثى أحكام خاصة. لا، ليس علم الإجمالي للأنثى بأنه في الواقع ذكر أو أنثى، ليس علم الإجمالي على هذا القول، بل أنه في علم الإجمالي مفروض حتى نبحث حوله. في تنبيه السابع يقول الكنصا يعلم إجمالا بأنه ذكر أو كنصا، لباس مختص بالزكاة حرام على الكنصا، لباس مختص بالنساء حرام على الذكر. أنتم مسألة اللباس عند الأنثى مثل مسألة الكعبين، كما يعلم إنسان بأن أحد الكعبين خمر يجب الاحتياط في شبهة محصورة في مكلف به، الخمر حرام نعلم بالتكليف، أي إنما مكلف به كأس الشرقي أو كأس الغربي يجب الاحتياط منه. هنا خنصاء يعلم بأنه بحرمة التكليف لباس الله مختص بالرجال على النساء حرام يقينا، لباس مختص بالنساء على الرجال حرام، ليس له شك في التكليف، إنما هو الشك في مكلف به. مكلف به، هل لباس المرأة خاص للمرأة أو لباس خاص من الرجل؟ فهمتم؟ من الرجل. هذا أيضا شبهة موضوعية مثل كارتين، هذا رجل أو أنثى في الواقع، يشك بأنه رجل أو أنثى شبهة موضوعية. في شبهة موضوعية طارة منشأ الشر خارج المكلف مثل جهل في كارتين، طارة منشأ الشر نفس المكلف في خنصاء، منشأ الشر نفس المكلف بأنه رجل أو أنثى. أما كما يجب اجتناب عن الكاسين يجب الاجتناب الخنصاء عن اللباسين المختص مرتين، ويجب عليها أن يلبس لباس المشترك بين الرجل والمرأة. وهكذا نظره إلى رجل للمرأة في غير ضرورة، في حال الضرورة الإشكال. وهكذا استماع صوت الرجل والمرأة، استماعها لغير الضرورة، نفس الشك هل حلال أو حرام يجب عليه الاحتياط. هذا تكليف القنصاء بالنسبة إلى نفسه. السابع، قد عرفت أن المانع من إزراء الله في كل من المشتبهين في شبهة المحصورات في الكعثين مانع عن إجراء إصالة البراءة، إصالة الطهارة، هو العلم الإجمالي بالتكليف المتعلق بالمكلف. بالمكلف في كعثين التكليف حرمة، نعلمه بعلم الإجمالي حرمة متعلق بالمكلف، الحرمة منجد عليه بيجتنب عن الخمر، بيجتنب عن النجس. علم الإجمالي مانع عن إجراء أصالة الطهارة، أصالة البراءة، لأن يتعارضان يتساقطان. بعد يجوز شرب الكاسين، إذا شربت الكاسين يلزم مخالفة عملية قطعية وهو حرام بالإجماع. وهذا العلم، علم الإجمالي، قد ينشأ من اشتباه مكلف به، كعثين كعث شرقي حرام أو غربي، كما في المشتبه بالكامل بين الكعثين والنجيس بالكعثين وغيره. هما غير الكامل والنجيس، امرأة محللة بين امرأتين، أحدهما أجنبية والآخر محللة زوجة. وفي منشأ الشك جهل اشتباه في مكلف به، وقد يكون من جهة اشتباه نفس المكلف من الخنصاء كما في الخنصاء. العالم إجمالاً بحرمة أحد لباسين الرجل والمرأة، لو كان الرجل لباس المرأة الخاص حرام، لو كان المرأة لباس خاص للرجل عليه حرام. و هذا هذا الاشتباه من قبيل ما هذا العلم الإجمالي من قبيل إذا ما علم أن هذا الإناء خمر أو أن هذا الثوب مغصوب يعني من قبيل خطاب مردد بين خطابين فهمتم؟ في إناءين خطاب واحد في هذا المثال خطابان اجتنب عن الخمر اجتنب عن النجس وقد عرفت في تنبيه الأول أنه لا فرق في وجوب الاحتياط بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين كوجود الخمر بين الإناءين اجتنب عن الخمر خطاب واحد لابد تجتنب وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع أحدهما بين المشتبهين يجب الاحتياط أم لا؟ وعلى هذا فيحرم على الخنساء فيحرم لبس لباسين ويحرم على الخنساء كشف كل قبليه الله رجلية وآلة النسية لأن أحدهما عورة قد عام فهمتم؟ وعليه يحرم تكلم مع الرجال والنساء إلا لضرورة يجب الاجتناب عن الكلام خارج الضرورة وكذا يحرم عليه استماع صوتهما إلا لضرورة هذا تكليف الخنساء بالنسبة إلى نفسه يجب عليه الاحتياط فهمتم؟ أما تكليف آخرين بالنسبة إلى خنساء لا سيأتي
الله صل على محمد